اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد هذا بذل وجهي وفول.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعلى جل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا جنة الفردوس ما بال الحشا قد بات يصلي منك ذات وقودي. ذهبت بزهرتك الليالي السود تبا لهاتيك الليالي لم تحتفل لك في عهود مثلما لم تحتفل لأب الرضا بعهودي. جلبوا قصرا من مدينة جدي نحو المدائن مثقلا بقيودي. حبسوا في طامورة لم ينفج الشقاء عن صبحها بعمود. فقضى السجون مشردا في منزل عمن يحب بعيد. وعليه جهرا بالإهانة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نرفع العزاء لصاحب العزاء إمامنا المفدى، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأر إمامنا الإمام باب الحوائج موسى الكاظم مع إمامنا صاحب العصر والزمان، كما نسأل الله عز وجل بحق إمامنا المسجون أن يفرج عن جميع المسجونين من المؤمنين أينما كانوا، إنه سميع مجيب. أغتنم هذه الفرصة الثمينة، فرصة تواجدكم هذه الليلة وأنتم في ضيافة الإمام موسى الكاظم باب الحوائج عليه السلام، لأعالج إشكالية ترتبط بإمامة أهل البيت عليهم السلام. وهذه الإشكالية وإن لم تكن جديدة فهي من الإشكالات التي لها امتداد في الزمن، علماؤنا أجابوا عنها، ولكن في كل حين تتكرر هذه الإشكالية، وللأسف الشديد لبعد هذا الجيل عن نتاج العلماء يتصورون أن هذا الإشكال جديد ولم يجب عليه أو لم يعالج. وهذه الإشكالية إن تمت عالقة في الذهن سوف تؤثر على أمور كثيرة في علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام. وطبعاً مثل هذه المواضيع نحتاجها إحنا خصوصاً في مثل هذا الزمن اللي تكاثرت فيه الشبهات والإشكالات العقائدية، فيجب علينا أن نحصن أنفسنا وأن نطلع على مثل هذه المعالجات العقائدية. الأطروحة ما هي اللي تتضمن الإشكال؟ مفادها أن الإمامة المدعاة من قبل الشيعة لأهل البيت عليهم السلام، ما هي فائدتها العملية الميدانية؟ مردوداتها في أرض الواقع مع ما ينقله التاريخ من أن بعض الأئمة غيبوا في السجون فترات طويلة، كالإمام موسى الكاظم عليه السلام تقريبا قضى زهاء 16 سنة من سجن إلى سجن يتنقل، سجون مختلفة وعديدة، مناطق مختلفة. وطبعا في وضع مثل هذا الوضع الإمام ينفصل عن الناس ويبتعد عن الناس، زين؟ ولئن كان انفصال الإمام موسى الكاظم 16 سنة الإشكال ينسحب حتى لغيبة الإمام الحجة عليه السلام، نفس الإشكال يطرح والإمام غيبتهم تدت غيبة طويلة، الإمام لا يلتقي بشيعته بشكل ظاهر وعلني، بالتالي هذا الإشكال يعني يتأكد فيقول قائله بأنه لا ثمرة من وجود الإمام، اعتقاد بوجود إمام منفصل عن الناس لا رابط بينه وبين الناس لا ثمرة فيه، زين؟ وهذا الإشكال ولد إشكالات كثيرة وقع في حبالها وشباكها الكثير من شبابنا، حتى شكك في وجود الإمام الحجة عليه السلام وما أشبه، كل هذه فروع لهذه الشبهة. ولهذا أنا أؤكد أن شبابنا يجب عليهم أن يطلعوا وأن يقرأوا مثل هذه المعالجات التي تعد من نتاج علمائنا الأعلام. ما هو الجواب على هذه الإشكالية؟ الجواب الآتي، ولكن هناك مقدمة هذه ترتبط بمعرفة منشأ الإشكال، يعني من أين دخل هؤلاء لطرح إشكالهم، سواء الذين أشكلوا أو الذين تلقوا الإشكال وأثر فيهم، يعني المدخل للذين ألقوا الشبهة أو التأثر بالشبهة من قبل المتلقين لها، هناك جامع يجمعهما، هذا الجامع يعتبر هو المدخل والمنشأ لتولد الشبهة. هذا المنشأ هو الفهم غير الصحيح للإمامة، حقيقة الإمامة. إذ الذي يطرح الإشكال ينطلق من فهم للإمامة، والمتلقي للإشكال والمتأثر به أيضا له فهم خاطئ للإمامة، وبالتالي تتولد الشبهة. ما هذا المنشأ اللي هو الفهم الخاطئ للإمامة؟ يتصور الملقي والمتلقي أن الإمامة في حقيقتها عبارة عن الزعامة السياسية، المنصب الدنيوي الذي يتمثل في صورة زعامة دنيوية يكون فيها الإمام زعيماً قائداً سياسياً، يجلس على الكرسي يأمر وينهى، حوله الخدم العمال، في هناك صورة عالقة في الذهن بأن من له الأمر وله السلطة الذي يمثل عنوان الإمامة والذي يجلس على الكرسي وله السلطة الظاهرية هذه. وإذا الأئمة أبعدوا عن هذا المنصب معناها ذهبت إمامتهم أو لا ثمر من وجودهم. فإذا الفهم اللي انطلق منه صاحب الشبهة أن الإمامة زعامة سياسية، منصب سياسي دنيوي، زين. وكذلك المتلقي، حتى بعض الشيعة اللي عندهم سطحية في العقائد يتصورون هذا المعنى، وين الإمام؟ ليش ما يكون له الأمر والنهي وبيده الأمور؟ خلاص الإمام أبعد عن هذه الجنبة فليس بإمام ولا ثمر من إمامته. إن قلنا أصلاً الفهم هذا للإمامة فهم خاطئ، ليست هذه حقيقة الإمامة. الإمامة عند الشيعة يختلف مفهومها عن الإمامة عند غيرهم، فبالتالي من أراد أن يحاكم الشيعة أو يطرح عليهم إشكال في إمامتهم المفروض ينطلق من شنو؟ من المفهوم الذي عندهم للإمامة. المذاهب الأخرى مفهوم الإمامة عندهم هذا الذي قدمته، بس عند الشيعة لا، مفهوم الإمامة عندهم مختلف تماما. عندهم الإمامة ليست زعامة سياسية، يعني جوهرها وحقيقتها ليست زعامة سياسية أو منصب دنيوي، إنما هي منصب إلهي يهبه الله عز وجل لمن يستحق من عباده، لمن يصطفيه من عباده، فيكون الإمام بما يمتلكه من هذا المنصب حلقة وصل بين الخالق والمخلوق. ويمثل الإمام عليه السلام حلقة رابطة بين الغيب والشهادة، هذا هو حقيقة الإمامة عند الشيعة. لا ترتبط الشهادة بالغيب إلا من خلال حلقة الإمامة، ولا يمكن أن يرتبط المخلوق بالخالق إلا من خلال منصب الإمامة. فمنصب الإمامة عند الشيعة منصب إلهي يصطفي الله عز وجل له من يراه أهلا، فيكون الإمام بحسب هذا المنصب مستجمعا لجميع الكمالات العلمية والنفسية والعقلية وغير ذلك. لاحظوا الفرق بين المفهومين. فعليه لو نظرنا إلى المفهوم الذي عند الشيعة للإمامة لا يتوجه الإشكال أصلا، ولكن لو نظرنا إلى مفهوم الإمامة الأول نعم يجري الإشكال. هذه مقدمة، نجي للتفصيل حتى نفصل في الجواب. عند الشيعة، لما نرجع إلى الشيعة وروايات الشيعة والأدلة التي يستند إليها الشيعة وكلمات علمائهم، يقولون أن الإمامة الإلهية لها أبعاد، لها أبعاد حقيقية تمثل جوهر الإمامة، حقيقة الإمامة. البعد الأول في الإمامة وما يعبر عنه بالبعد التشريعي، أن الإمام بحسب موقعه يمثل هادياً يسوق الأعمال ويسوق النفوس البشرية نحو الله سبحانه وتعالى، حتى يوصلها إلى ذلك اليوم الذي يقضي الله فيه بين العباد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني الإمام يمثل قائد للنفوس والعقول والأرواح حتى يوصلها إلى المحكمة الإلهية في ذلك اليوم. وطبعا حتى يكون الإمام هادي لازم يكون مستوعبا وحاملا ومحيطا بالتشريع كله، ولذلك يقول الشيعة الإمام لابد أن يكون عنده إحاطة بالقرآن كله،
يرث علم النبي صلى الله عليه وآله، لديه العصمة، إن هذا اللي يتناسب مع وظيفته ومهمته كإمام. لكن الذين يطرحون الإمام بالمفهوم الأول غير الشيعي لا يقولون بضرورة أن الإمام يكون ملماً بجميع علوم القرآن أو يكون محيطاً بأسرار القرآن، ولا يقولون بوراثته لعلم النبي، ولا يقولون بعصمته. لاحظوا الفرق، لأنهم لا يعتقدون بأن الإمام منصبه الهادي أو الموصل للنفوس إلى درجة الكمال، أو الذي يكون فيه في مقامه إماماً للعمل. وهذا المنصب منصب اصطفى له الله عز وجل الإمام وجعله من لدنه سبحانه وتعالى. هذا المنصب لا يتقوم، يعني ما يتحقق بولاء الناس للإمام أو بعدم ولائهم له. افترض الناس ما اعترفوا بالإمام أنه هادي، يتعطل المقام هذا؟ لا، لأنه من الله، سواء اعترف به الناس أو لم يعترف به الناس، سواء وضع الإمام على هذا الكرسي وأمر ونهى أم لم يوضع، الناس هم الذين سيخسرون الإمام. أما الإمام في موقعه لا يخسر شيئا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. موقع الإمام الهادي، فالإمامة تساوق، يعني هي مرتبطة تمام الارتباط بالهداية. ما أن تذكر الإمامة إلا ويذكر وتذكر معها الهداية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ولو كانت الإمامة مجرد زعامة دينية ليس لها علاقة ب الإمام متكفل بهداية الناس وسوق النفوس البشرية وكل هذا، ما يطرحونه الأطراف الأخرى، ما تطرح هذه القضية أبدا. فبالتالي هذا بعد مهم من أبعاد الإمامة الإلهية، فيكون الإمام بهذا البعد حاملا للكمالات، فيكون مقتدى يقتدى به، وبهذا الاقتداء تتكامل النفوس وتصل إلى غايتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام يدخل واحد على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويطرح عليه نفس هذا الإشكال، يقول للناس انفضوا عنك، والله عز وجل قلدك هذه الإمامة، فكيف تكون إماما؟ يعني الناس لم تبايعك. قال الإمام عليه السلام: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني الله هو الذي أعطاني هذا المنصب، الناس لم يبايعوني، هم خسروني، أنا ما خسرتهم، خسارة للناس. أما الإمام لا يتأثر بتاتا بابتعاد الناس عن أو اقتراب الناس من هذا. بعد من أبعاد الإمامة الإلهية. البعد الثاني والمهم جدا، أن الإمامة لا تعني فقط حلقة وصل للهداية، وأن الإمام بها يسوق النفوس البشرية نحو الكمال فحسب، بل الشيعة وفق النصوص التي يعتمدونها يقولون بوجود بعد آخر للإمامة، ألا وهو البعد التكويني. البعد التكويني عبارة عن شنو؟ البعد التكويني أقرب لك بأن الإمامة ستكون وفق هذا البعد سبباً كونياً، يعني عنصراً كونياً مهماً لا يمكن أن يفصل عن الكون، لأن الكون يقوم عليه هذا الموقع. شلون يعني؟ الكون قائم على نظام السببية والعلية، نظام السبب والمسببات. يعني مثلاً الارتواء خلقه الله، جعله الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى يتحقق جعل له ماذا؟ سبباً، ألا وهو ماذا؟ الماء. إذا شربت الماء وصلت إلى الارتواء، ولا تصل إلى الارتواء بدون الماء. فقد جعل الله الماء سبباً للوصول إلى الارتواء. مثلاً الشفاء، الله جعل الشفاء ولكن جعل له سبباً وهو الدواء. الحرارة جعل الله الله عز وجل لها سبباً وهو النار. كذلك بالنسبة لنزول فيضه ونزول مقدرات العباد، بالنسبة لحفظ النظام الكوني، استقرار الكون، الله جعل له سبب، لأن هذا كله فيض من الله عز وجل. يعني استقرار النظام الكوني، نزول الأرزاق، نزول الألطاف، نزول الرحمات، هذه عطاءات إلهية جعل الله لها سبباً، مثل ما الله ينزل الشفاء بسبب، ويجعل للحرارة سبب، ويجعل للشفاء سبب، جعل لاستقرار الكون سبب، وجعل لحفظ النظام الكوني سبب، وجعل لنزول الأرزاق سبب، واستدرار الفيوضات سبب. وهذا السبب الكوني التكويني الحقيقي الواقعي، مو الاعتبار، مو باعتبار واحد يجي يعتبر هذا كذا، لا، هذا سبب جوهري وجودي تكويني، مثل نظام الجاذبية، مثلا عنصر الجاذبية في الكون. سواء أنا اعتقدت بنظام الجاذبية أو ما اعتقد، هذا السبب الظاهر اللي يمسك الماديات، سواء اعتقد أو لم أعتقد، هذا لا يؤثر في وجود وواقعية هذا العنصر. العنصر الأكبر الذي جعله الله عز وجل سبباً لذلك هو الإمامة، منصب الإمامة هو السبب التكويني لذلك. ولما أقول الإمامة كمنصب، قد يكون هذا المنصب عند نبي من الأنبياء، كما نؤمن ونعتقد بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو نبي وإمام نفس الوقت، وإمامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هي امتداد لنبوة لإمامة النبي صلى الله عليه وآله. من كنت مولاه هذا علي مولى. فموقع الإمامة في الكون سبب تكويني يربط بين الغيب والشهادة، يربط بين الخالق والمخلوق. نقرأ في الزيارة الجامعة: بكم فتح الله. هذا شوف تعليم أهل البيت، يعني الأئمة لما يتكلمون عن إمامتهم ما يقول الإمام أنا زعيم سياسي فقط، أو يعبر عن المنصب الظاهر المظهر هذا السياسي، وإن كان افترض الإمام يكون في هذا الموقع، لكن افترض حالة بين الإمام وبين ذلك مانع، معناه يتعطل جوهر الإمام عند الإمام. فالإمام لما يتحدث عن إمامته ما يعرض نفسه كزعيم سياسي فحسب، ولا أنه فقط إمام يهدي من خلال الدين ومن خلال القرآن ومن خلال علمه فيكون قدوة يسوق النفوس البشرية نحو الله فحسب، إنما الإمام يتحدث عن نفسه كعنصر ضروري في الكون لحفظ النظام الكوني. بكم فتح الله، هذا البعد، شوف بكم فتح الله، وبكم يختم، وبعد وبكم ينزل الغيب وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لاحظوا لاحظوا موقع الإمام بما يملكه من منصب منحه الله وهو منصب الإمامة، فلديه هيمنة من خلال هذا الموقع. الإمام عليه السلام يحفظ النظام، وعلى جميع ذرات الكون لديه صلوات الله عليه ولاية. افترض أن الناس لم يفقهوا ذلك، أو الناس لم يلتفتوا، أو غيبوا الإمام في السجن، وإن هذا شو أثر من موقع إمامة الإمام أو ولايته على الكون أو على الشرع جانب تشريعي؟ هذا ما يأثر. يجيك واحد مثلا من شبابنا ما مطلع على هذه القضية، يقول لك فعلا إمام وغايب ما شوفه، أو إمام في السجن ما ألتقي به، شو الفائدة من إمامته؟ شلون شو الفائدة من إمامته؟ هل تعرف أنت أبعاد الإمامة؟ الإمام كوجود لابد أن يبقى، لأن النظام الكوني متوقف عليه. في أشياء أنت تعرفها وأشياء خفية عنك، إذا أنت مو حاس بحاجتك للإمام، الكون يشعر بحاجته للإمام، الكون كله يشعر بحاجته للإمام عليه السلام. لولا وجود الحجة ساخت الأرض بأهلها. ولهذا نشوف الأئمة عليهم السلام حتى في فترات عزلهم عن الناس كانوا يقومون بهذا الدور بما تتيح لهم الفرصة ذلك. الإمام الحجة عليه السلام صحيح مغيب عن الأنظار، ولكن حفظ نظام الكون قائم عليه، بل والتشريع محفوظ بإمداداته وتسديداته عليه السلام، حتى وإن لم يكن ظاهرا أو له الأمر في الظاهر، لأن الأمر في الظاهر لا يشكل جوهر الإمامة حقيقة، هذا مظهر، ولكن البعد الحقيقي للإمامة الهداية إلى الله عبر الوسائل المتاحة للإمام، وأن الإمامة عنصر تكويني يحفظ النظام الكوني. خل أذكر لكم هذه القصة اللي مربوطة بالإمام موسى الكاظم عليه السلام، والكلام طويل وجدا جميل في أهل البيت عليهم السلام. أنا أدعوكم شباب أن تطلعوا على هذه الجوانب في سيرة الأئمة عليهم السلام، اطلعوا على الإمامة في القرآن ومفهوم الإمامة في القرآن. أنا ما فتحت هذا الباب لأن باب واسع. تتبعوا إمامة إبراهيم في القرآن وشوفوا هالإمامة، القرآن لما يتحدث عنها وين وصلت إبراهيم، والله ايش أعطاه من مواقع. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله كشف لإبراهيم الملكوت، يعني أسرار الكون، من خلال إمامته، فكيف بإمامة أهل البيت الجامعة والكلية؟ هذا باب، ابحثوا عن إمامة إبراهيم في القرآن، فهي دليل يوصل إلى إمامة أهل البيت وحقيقتها. أعود للقصة اللي أود أذكرها، يرويها الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار عن محمد بن علي الصوفي، يقول استأذن إبراهيم الجمال على أبي الحسن علي بن يقطين. تعرفون كلكم من هو علي بن يقطين، من أصحاب الإمام موسى الكاظم، وكان وزيرا لهارون آنذاك، والإمام أبقاه على هذا الموقع حتى يخدم ويقضي حوائج الناس. المهم إبراهيم الجمال من شيعة أهل البيت من المؤمنين، هذا جاء إلى حاجة، يمكن عند حاجة أو له حاجة عند علي بن يقطين الوزير. وقف على باب علي بن يقطين، طرق الباب فحجبه علي بن يقطين، حجبه ظرف يمكن عنده أو ما قدر يستقبله أو ما أعرف، ما كشفت الرواية السبب، فحجبه علي بن يقطين. طيب، علي بن يقطين حج في موسم الحج الذي أتى مباشرة بعد هذا الموقف. انتهى الحج، رجع من مكة وين؟ إلى المدينة. طبعا علي بن يقطين يعرف بأن زيارة أهل البيت وتجديد العهد بأهل البيت هو تمام الحج. جاء ووقف على باب الإمام موسى الكاظم، فحجبه الإمام موسى الكاظم. خلك وياه، حجبه، ما أدخله الإمام عليه السلام. طبعا تأثر علي بن يقطين، يعرف علي بن يقطين موقع من الإمام ومع ذلك حجب الإمام، تأثر. يقول التقيت به في اليوم التالي، شاف الإمام عليه السلام، التقى به في مكان فسأله عن سبب حجبه. قال له: سيدي أنا جيتك وحجبتني. قال: كما حجبت إبراهيم الجمال، وإني لا أقبلك حتى يغفر لك إبراهيم الجمال. شوف، ترى الشيعي له كرامة عند أهل البيت، كرامة، وأهل البيت عليهم السلام جعلوا كرامتهم من كرامة الشيعي وإكرام الشيعي المؤمن الصالح، ها، كإبراهيم الجمال. قال له: ما أقبلك حتى يغفر لك إبراهيم الجمال. قال له: سيدي أنا وين وإبراهيم الجمال وين؟ إبراهيم الجمال في الكوفة وأنا بالمدينة، شو يوصلني الكوفة أنا؟ قال له الإمام: لا عليك، تعال إلى البقيع ليلا لوحدك دون غلمانك. تفتوا هنا، هذا محل الشاهد. قال له: تيجي البقيع بالليل لوحدك، لا حشم، لا خدم، لا غلمان، وحدك مجرد، ستجد دابة مسرجة. إيه؟ اعلوها وهي مأمورة. شوف وين تودي كان، شوف السلطان اللي عند الإمام موسى الكاظم، هو شيخ مجرد ربما ليس له الأمر والنهي ظاهرا، كان مو معناها مو إمام ولا يقوم بدوره كإمام، أو ليس بيده الأمر الحقيقي والفعلي، تنقاد له جميع الأمور. المهم، والله عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره، هذا الأمر الله شو يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا الأمر عندهم ولا لا؟ بإذن الله عندهم، كن فيكون، هذا من مقامات الإمامة. المهم، يقول علي بن يقطين: جيت بالليل فعلا، دخلت البقيع وإذا كما يقول الإمام الدابة مسرجة، علوتها، هذا نص الرواية، فما لبثت إلا وأنا على باب إبراهيم الجمال. سوى الإمام بهذه البرمجها الإمام عليه السلام، يده الأمر قبل الله وله السلطة الحقيقية، تنقاد جميع الكائنات له، هذه هي الإمامة الحقيقية، هذه هي الإمامة، الزعامة الكونية، هذا السلطان الحقيقي، مو القضية جلوس على كرسي وأمر ونهي، مو هذه حقيقة الإمامة التي يريدها الله في أن شخصا يقود النفوس إليه وتخضع الكائنات له، مفهوم العمقي للإمامة. المهم، يقول: فما لبثت إلا وأنا على باب إبراهيم الجمال في لمحة في لمح البصر انتقل من المدينة إلى الكوفة. يقول طرقت الباب وإذا أنا أسمع إبراهيم الجمال من داخل البيت وما يفعل علي بن يقطين على بابي. شي سوي علي بن يقطين مكانته وعظمته شي سوي على بابي أنا؟ طلع قال إن المولى لم يقبلني حتى تغفر لي. الله شوف اللي يهمهم رضا الإمام، هذا يحتاج أن نعيد نظرنا نظر في علاقتنا مع إمامنا صاحب الزمان. كل واحد منا يسأل نفسه في كل يوم هل إمامي راضي عني؟ شوف علي بن يقطين احتال لنفسه واجتهد، قال ما يصير أستقر يوم بل ولا دقيقة والإمام مو راضي عني مقابلني، شلون أستقر؟ قال اعفو عني اغفر لي حتى يقبلني إمامي. قال قد غفرت لك. خلاص قال له هذا ما يرضيني، هذا ما يرضيني، ضع قدمك على خدي، إذا تريدني أنا أرضى يعني أطمئن وتسكن نفسي ضع قدمك على خدي. فامتنع، قال ما يصير أنا أضع قدمي على خدك. فأصر علي بن يقطين فوضعها على خده وهو يقول ليشهد الله ليشهد الله عليه، ومرة ثانية قال ضع قدمك على خدي. قام يقول فامتطيت تلك الدابة فما لبثت إلا وقد وجدت نفسي في البقيع. اللهم صل على محمد. فذهبت إلى دار الإمام موسى الكاظم فطرقت بابه وإذا بالباب مفتوح، أهلا وسهلا بك. شوف اللي يبحث عن رضا الإمام يجد الأبواب مشرعة، هكذا لو بحثنا عن رضا إمامنا صاحب الزمان. يسألني البعض يقول كيف أصل إلى الإمام وكيف أطمئن بأن الإمام راضي عني؟ اسعى إلى موارد رضا الإمام وستكون أبواب الإمام مشرعة مفتوحة. لذلك لما رأى العباسيون يعرفون مقام الإمام موسى الكاظم، ترى شوف لولا أن الإمام موسى الكاظم له تأثير في الواقع لما تحرك العباسيون ضده، وهارون والوشاة أخذوا يتحركون ضد الإمام، معناه أن الإمام كان له أثر في الواقع، جذب النفوس، تربع على عرش القلوب بأبي وأمي من خلال هذا النور اللي حمل الإمام، من خلال كمالات المعنوية تجذب القلوب تجذب النفوس، هذا هو السلطان الحقيقي، هذه هي الحاكمية الحقيقية على النفوس. لذلك كثرت الوشاة على الإمام، كاتبوا هارون فاستشاط هارون غيظا وبعث جلاوز إلى المدينة حتى يعتقلوا الإمام موسى الكاظم. والله الروايات مؤلمة اللي تتحدث عن اعتقال الإمام، تقول الروايات أخذوا يبحثون عنه في كل مكان، لأن راحوا بيت الإمام ما شافوا، فرأوه يصلي عند قبر جده النبي صلى الله عليه وآله فاعتقلوه من هناك وهو ينظر إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول إليك أشكو يا جد، شكواي عندك. أخذ الإمام عليه السلام وين أشخص؟ طريق طويل ودوا إلى البصرة في سجن عيسى بن جعفر. الإمام عليه السلام دخل في ذلك السجن وهو يقول إلهي إنك تعلم بأني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. شلون الإمام يحول المحنة إلى منحة برضاه وتسليما لقضاء الله وقدره. عيسى بن جعفر، عيسى بن جعفر لم ير من الإمام إلا التبتل، النسك، العبادة، فاستحى من وجود الإمام عنده، كتب إلى هارون: اعفني، لا أريد أن أبتلي بدمه. فانتقل الإمام عليه السلام وهو مغلل بالسلاسل، مقيد بالحديد، ونقلوه من البصرة إلى بغداد، وأودع في سجن الفضل بن الربيع. ومن سجن الفضل بن الربيع إلى سجن الفضل بن يحيى. شوف كم سجن والإمام يلاقي ألوان الأذى. حتى أودع في طامورة السندي بن شايب. مو سجن ترى، مو سجن عادي، هذه طامورة. طامورة الروايات تقول إذا الإمام مد إيده ما يشوف راحة إيده ترى. السندي بن شاهك، السندي بن شاهك كان ناصبيا. هذا الإمام، روايات تقول ضرب الإمام، روايات تقول شتم الإمام. ويلي عليك سيد. وقد قيد بثلاثين رطلا من الحديد. يعني 14 كيلو تقريبا قيد بها الإمام، إيده رجليه ما يتحرك، ملازمة هذه القيود بأبي وأمي. بعض الروايات تقول أن الإمام عليه السلام كان يقترب من أي منفذ يشم هوى، يعني يريد نسمة هوى. الله، روحي لك الفداء سيدي. يخلي بعض الشعراء يتصور حضور الزهراء تزور ولدها الإمام الكاظم. أنا أمك يا حبيبي، جيتك بوسط السجن ماسك ضلوع بيميني ويجري دمي من الوجه. لو نحر قلب ضلوع ولا لطيحت محسن معفر بوسط الدمى. كان ما خلوا في طامور وحشة ومظلمة، وكان ما أصبحت يا ابني في حياتك ممتحي. وأنا يا ضلوعي ضربه وانت اضربه، وانا بالصوت يا
بيل كتف وحيدر وبالسلاسل قيدر قدرتي تألم حبيبي وما ألومك من توي.
يقول علي بن الزويد: دخلت على الإمام موسى الكاظم، قبلت إيده قدمين، قلت له: سيدي ضاقت صدورنا، متى الفرج؟ متى نشوفك سيدي؟ قال: قل لشيعتي يوم الجمعة ضحى على جسر الرصافة. خرج علي بن سويد يبشر الشيعة بالموعد الذي قاله الإمام. بقي الإمام يقاسي ألوان العذاب والإهانة. يقول الإمام الرضا عليه السلام لما سئل عمن دس لأبي السم، قال: دس له يحيى بن خالد سما في 30 رطب مسمومة. لما تناول منها إمامنا موسى الكاظم أجركم الله، استقرت في جوفه، أخذت تقطع أمعاء. أنا مناد وإماما وسيدا، دنا الأجل المحتوم من إمامنا غريبا مفردا. كأني بالإمام مدد يدي وأسبل رجلي وغمض عيني، عرق جبينه سكن أنينه بعد أن فارقت روحه الدنيا. أين اللاطمون؟ أين المنادون؟ وإماما ومسموما يقول علي بن سويد: جئت في الموعد المحدد، الشيعة عنده وأنا أنا والشيعة على عند جسر الرصافة ننتظر رؤية إمامنا. وإذا بحماميل أربعة يطالعوننا بجنازة تتدلى منها السلاسل والقيود، وأخذوا ينادون: ألا ومن أراد التفرج فليأتي، هذا إمام الرافض ومصيبته وفجعته. بقي الإمام، منعوا الاقتراب منه حتى تدخل سليمان عم هارون فخلص جنازة الإمام من الجلاوزة. استلمها الإمام الرضا، جهز أباه، حمل على الأكتاف، مشت الشيعة حول جنازة الإمام، خلف جنازة الإمام بأبي وأمي. ما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة من الشرى سود الأعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم تنطملها. لا إمام بالسجين ما تمحد، وإماما وعن غير حسين غابت شيعته وحسينا ليت حضره وقبل ما أدوس العوادي جثته وعاينا وزينب تنخي من يشيل جنازته ظلت على حر الصعيد مرضضة وحسينا إذا ما تلفت المعزوم وزلجل تصير زلزال وناس للجفن تحضر وناس تجيب شيء كفنا يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله محمد وآل الإله بباب الحوائج الإمام موسى الكاظم يا الله عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين اقض حوائجنا يسر عسرنا إلهي وسيدي بحق إمامنا موسى الكاظم أن تفرج عن جميع المسجونين من المؤمنين يا الله يا الله يا الله فرج عن جميع المؤمنين أينما كانوا تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات